بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى عنا عناية عظيمة بالآباء والأمهات، وأمر الله سبحانه وتعالى ببرهن، ولكن الله سبحانه وتعالى أوجب على الآباء والأمهات حسن تربية الأبناء وتنشئتهم على طاعة الله عز وجل، ففي مقابل هذه الحقوق واجبات. فإن الله سبحانه وتعالى خاطب أهل الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة، الصلاة عنوان طاعة الله سبحانه وتعالى وعنوان العبادات، أي وأمر أهلك بكل طاعة لله عز وجل وبكل عبادة، والأهل تشمل الزوجة وتشمل كذلك الأبناء، فإن عليه أن يقوم على تربية أبنائه وتنشئتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. ولو قد علمنا عباد الله أن التربية والتنشئة ينبغي أن تكون على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الآباء بالعناية بأبنائهم، وأول عناية ينبغي أن تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأن التربية عباد الله ينبغي أن تكون على أسس، الأس الأول فيها أن يربيه على توحيد الله سبحانه وتعالى، وعلى تعريفه بالله سبحانه وتعالى، وعلى تخويفه من الله عز وجل، وعلى ربط العلاقة بينه وبين الله، لكي تتوطد علاقة المحبة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ثم تعويده على رجاء الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك ما ينبغي أن يبدأ به في التربية. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب عمه العباس، وكذلك كان يحب عبد الله بن عباس رضي الله عنه لمحبته لأبيه، وضمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عبد الله بن عباس الحبر البحر في علوم الشريعة كلها، من تفسير كتاب الله عز وجل إلى الفقه بدين الله سبحانه وتعالى. كان عالما ليس له بحر ليس له قرار في معرفته بالعلوم الشرعية التي ورثها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بتعليمه بتعريفه بالله سبحانه وتعالى، فقال احفظ الله يحفظك، أي أنك إذا حفظت الله سبحانه وتعالى في أعضائك حفظك الله سبحانه وتعالى في أعضائك، وإذا حفظت الله سبحانه وتعالى في مالك حفظك الله سبحانه وتعالى في مالك، وإذا حفظت الله سبحانه وتعالى في الواجبات وفي ترك المحرمات فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك من كل مكروه وسوء، ويحفظك الله سبحانه وتعالى من دخول النيران في يوم القيامة، فهذا حفظ الله سبحانه وتعالى لك. أما ما ينبغي أن تحفظ الله عز وجل فيه، أن تحفظ الله سبحانه وتعالى في أعضائك، أن تحفظ الرأس وما وعى، فتحفظ العينين وتحفظ الأذنين وتحفظ اللسان، وهو أخطر عضو في أعضاء البدن، فينبغي أن تحفظ ذلك، أي أنك توجه ذلك في طاعة الله عز وجل. فلا ينبغي لك إلا أن تنظر إلا فيما أحل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغض البصر، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فأمر الله سبحانه وتعالى بغض البصر، وأمر كذلك بالاستئذان عند الدخول، وذلك من أجل إطلاق البصر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم باب قوم فليستأذن ثلاث، فإن أذن له وإلا فليرجع. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الاستئذان من أجل النظر، أي من أجل ألا يقع نظره على ما حرم الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يحفظ أذنيه كذلك عن سماع الموسيقى والأغاني والكذب والزور والوشاية والنميمة، ينبغي أن يحفظ أذنيه عن سماع ذلك كله، وأن يمتع آذانه بسماع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلمات من ذكر الله سبحانه وتعالى، والنصح الذي ينصح به عن طريق الأئمة والدعاة والخطباء والمدرسين وغير ذلك ممن يعظون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن يحفظ لسانه كذلك عن الوقوع في المحرم، فإن أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم إنما هي حصائد ألسنتهم. فاللسان أخطر عضو، لأن الكلمة يتكلم بها العبد من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فالعبد ينبغي أن يحفظ لسانه عن النطق بما حرم الله سبحانه وتعالى، وينبغي عليه أن يطلق لسانه بذكر الله عز وجل من قراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والإصلاح بين الناس، فإن ذلك ما ينبغي أن يطلق فيه لسانه، وينبغي أن يكف لسانه عما حرم الله من الكذب والزور والبهتان والغيبة والنميمة والأغاني وغير ذلك من الباطل، ينبغي أن يحفظ لسانه عن ذلك كله، فإذا حفظ الرأس وما وعى حفظ الله سبحانه وتعالى رأسه، وينبغي أن يحفظ البطن وما حوى كذلك، فيمنع دخول المحرمات إلى بطنه، فلا يأكل الربا ولا السحت ولا الرشوة ولا يأكل ما يكون من الاختلاس أي بيع المسكرات أو المخدرات أو غير ذلك من الكسب الحرام، فإنه ينبغي أن يجنب بطنه أن يدخل فيها شيء من السحت والمحرم، وعليه أن يطهرها بإدخال الطاهر فيها، فإن الجسد إذا نبت من السحت فالنار أولى به، فينبغي أن يجنب عباد الله، ينبغي أن يجنب بطنه عما فيها وما فيها، ينبغي أن يجنبها الحرام، وينبغي أن يجنب فرجه كذلك الوقوع في الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فأمر الله سبحانه وتعالى بحفظ الفرج، ومدح الله عز وجل أهل الإيمان لذلك، فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فأمر الله سبحانه وتعالى بحفظ الفرج، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يضمن لي ما بين فكيه يعني لسانه وما بين رجليه يعني فرجه أضمنه الجنة، فدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أخطر عضوين في الإنسان عضو اللسان وعضو الفرج، وأن العبد إذا أطلقهما فالنار أولى به، وأما إذا حفظهما فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ضمن له الجنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تزوج فقد استكمل نصف دينه أي بإحصان الفرج، فليتق الله في النصف الآخر أي في اللسان، فالعبد ينبغي أن يحفظ البطن وما وعى، وأن يحفظ الفرج، وأن يحفظ الرأس وما وعى، وكذلك ينبغي أن يحفظ يديه من البطش، فإن اليد زناها البطش كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والبطش هو اللمس، وهو لمس شيء لا يحل له من لمس المرأة التي لا تحل له، سواء كان عن مصافحة أو عن غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أحب إليه من أن يصافح امرأة لا تحل له، فاليد زناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وينبغي أن يحفظ رجليه عن المشي إلى المحرمات، إلى أماكن بيع المسكرات والمخدرات، إلى أماكن اللهو، إلى أماكن الموسيقى والغناء، إلى دور السينما والمسارح وغيرها والمراقص والاختلاط، إلى المواطن التي فيها معصية الله عز وجل، ينبغي أن يحفظ رجليه عن ذلك، وأن يطلق رجليه في المشي إلى المساجد وإكثار الخطى إلى المساجد، فإن ذلك الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط الخطايا والسيئات، قلنا بلى يا رسول الله، قال إكثار الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فإنما ينبغي أن تطلق رجليك فيه إنما هو مشيك إلى المساجد، إلى أماكن طاعة الله عز وجل، إلى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ينبغي أن تعفر قدماك في طاعة الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو المشي في الإصلاح بين الناس، أو في الجهاد في سبيل الله، أو غير ذلك، ينبغي أن تكثر الخطى في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تطلق الخطى في طاعة الله، وأن تكف الخطى عن معصية الله سبحانه وتعالى، فذاك حفظك لبدنك في الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن تحفظ الله عز وجل في الواجبات، وأول ذلك الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى تعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمحافظة على الصلاة إنما هي محافظة على الصلوات الخمس، أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، وأن تصليها حيث ينادى بها في المساجد، وأن تصليها كذلك مع الجماعة لقول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين. وأن تحفظ هذه الصلاة بأداء أركانها وواجباتها ومستحباتها، وكذلك أن تخشع وأن تخضع وألا تلتفت في صلاتك عن ربك سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الله تلقاء وجهك وأنه أقرب ما يكون إليك وأنت ساجد. فالعبد يتقي الله سبحانه وتعالى في صلاته ويحسنها ويتقنها، ويعلم أن بين العبد والشرك ترك الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وينبغي أن يحفظ أيمانه فلا يكذب في يمينه، فلا ينبغي له أن يكذب في يمينه، ولا يجوز له أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا أراد الحلف فليحلف بالله أو يسكت لا يحلف، وأنه إذا حلف بغير الله فقد أشرك. فإن من حفظ الأيمان أن تحلف بالله سبحانه وتعالى إذا أردت، وإذا حلفت ينبغي أن تحلف صادقا، فينبغي عليك أن تحفظ يمينك كما قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. فينبغي للعبد أن يحفظ يمينه، وينبغي كذلك عباد الله أن نحافظ على الطاعات والواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها كلها، من الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والإحسان إلى الناس وغير ذلك مما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا. ينبغي أن نقيم هذه الواجبات، ولا نفرط في شيء منها. ينبغي أن نحافظ على متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، أي فليحذر الذين يخالفون عن أي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصيبهم الشرك، وذلك بزيغهم عن الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوبهم الزيغ فيزيغون كذلك عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقعون في الشرك والعياذ بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فإن الله سبحانه وتعالى إذا وجد هذه القلوب المريضة فإنه يزيدها مرضا على مرضها، والقلوب التي زاغت يزيدها زيغ على زيغها، فتهلك فتشرك بالله فتهلك والعياذ بالله. وذلك بمخالفة أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمخالفة كل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد ينبغي أن يحفظ الله سبحانه وتعالى في متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يحفظ الله عز وجل في توحيده لله، وفي توحيده لله سبحانه وتعالى، وفي صرف الطاعة والعبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، فلا يعبد من دون الله أحدا، ولا يشرك مع الله عز وجل أحدا. فإن حفظ الله عز وجل في ذلك حفظه الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، يحفظك في بدنك، ويحفظك كذلك في مالك، ويحفظك الله سبحانه وتعالى في وقتك، ويحفظك الله عز وجل في ولدك، لأن العبد إذا أراد أن يحفظ في الولد ينبغي أن يكون حافظا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبين الله سبحانه وتعالى أن حفظ الولد إنما يأتي من حفظك لله عز وجل، أن تتقي الله سبحانه وتعالى يحفظك الله عز وجل في ولدك. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا، وذلك في الغلامين اليتيمين اللذين بنى الخضر الجدار الذي وقع من على كنزهما وانكشف، فبنى لهما الجدار. قال له موسى عليه السلام: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لكنه بناه بغير أجر حفظا لمال اليتيم الذي كان في المدينة، الذي كان في المدينة وكان الكنز في القرية بعيد عنهما، لكن الله سبحانه وتعالى قيد الخضر عليه السلام لبناء هذا الجدار فوق الكنز حتى يحفظه لهما، وبين الله سبحانه وتعالى السبب، قال: وكان أبوهما صالحا. فإن صلاح الأبناء من صلاح الآباء، فإذا كان الأب صالحا كان الابن صالحا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذه القاعدة. وقد ينتابها بعض الشذوذ كما كان ابن نوح كافرا، لكن هذا شاذ وخارج عن القاعدة، لكن الأصل أن الرجل الصالح يخرج من صلبه ولد صالح إذا اعتنى بتنشئته وقام بالواجبات نحوه ورباه على طاعة الله سبحانه وتعالى وجنبه معصية الله سبحانه وتعالى، لم يهمله، لم يربه كما يربي بهيمة يسمنها ويؤكلها ويهتم بإطعامها وكذلك بسقائها، غير مهتم ولا مبال بتربيتها وتنشئتها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالأمر في ذلك عباد الله أن يهتم المرء في تربية ابنه أولا على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة الله وعبادة الله وحده لا شريك له، وعلى حفظ البدن في الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا حفظت الله سبحانه وتعالى فتجنبت ما حرم الله سبحانه وتعالى، فلم تقع في شيء من المحرمات، وأنك كذلك حفظت الله عز وجل بأداء الواجبات، فإنك مهما كنت في مأزق وجدت الله سبحانه وتعالى تجاهك أي أمامك، فإن الله سبحانه وتعالى أمامك يكشف عنك الهم ويذهب عنك الغم ويفرج عنك الكرب وينتشلك الله سبحانه وتعالى من كل مأزق، وينجيك ربنا سبحانه وتعالى من كل ضيق وهم ومن كل ضيق وغم، ينجيك الله سبحانه وتعالى نجاة في الدنيا ونجاة في الآخرة، حين يقف الناس في موقف طويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا الموقف يحتاج الناس إلى من ينجيهم، أولا من يصرفهم من الموقف، من ينجيهم من النار، من يمر بهم على الصراط، وكل ذلك إنما يكون بحفظك لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يمر الناس على الصراط بأعمالهم، فمنهم كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل وكعدو الرجل وكمشي الرجل، ومنهم من يمشي تارة ويقع تارة وتلفح النار تارة. فانظر أعمالك التي فيها حفظ لله سبحانه وتعالى من فعل الواجبات وترك المحرمات، فإن هذه التي تجري الصراط، فإن كنت مجتنبا لجميع المحرمات فاعلا لجميع الواجبات كان مشيك على الصراط كالبرق، فإنه كوميض البرق تكون في آخر الصراط، أو كالريح فإنك تكون بسرعة الريح تجري على الصراط بحسب عملك، أو أنك تجري كأجاويد الخيل كما تجري الخيل الجيدة الجياد التي تتميز بالسرعة، فإنك تجري على الصراط كأجاويد الخيل، أو كعدو الرجل كجري الرجل كما يجري الرجل تجري على الصراط. ومنهم من يمشي على الصراط، ومنهم من يمشي تارة ويقع تارة وتلفح النار تارة، وكل ذلك حسب حفظك لله سبحانه وتعالى. فكلما كنت حافظا لله عز وجل كانت نجاتك أوكد عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله أولا يصرفك من الموقف حين تكون في الموقف العظيم، الناس يكون في العرق إلى كعوبهم وإلى أنصاف سوقهم وإلى ركبتيهم وإلى حجزتهم وإلى صدورهم، ومنهم من يلجمه العرق الجامة، ومنهم من يصل العرق به إلى أنصاف أذنيه. في هذا الوقت أنت لست من هؤلاء جميعا إذا كنت حافظا لله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 7 يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحاب في الله، اجتمع عليه عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بيمينه فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فانظر إلى صنوف الناس، حفظوا الله سبحانه وتعالى فحفظهم، ليسوا في العرق إلى كعوبهم ولا إلى أنصاف سوقهم ولا إلى ركبتيهم، بل هم في ظل الرحمن سبحانه وتعالى، المتحابون في الله في ظل الرحمن على منابر من نور عن يمين الرحمن، عن يمين الرحمن. فهؤلاء في نعمة يغبطهم عليها النبيون والصديقون والشهداء، لا يرون هذا النوع من الضيق الذي يكون من دنو الشمس فوق الرؤوس مقدار ميل، لا أدري الميل الذي تقاس به الأرض أو الميل الذي تكتحل به العين، فإنه تدنو الشمس دنوا قريبا جدا من الرؤوس، وهي تبعد الآن 93 مليونا من الأميال عن الأرض، ونحن نجد لهيبها في الصيف، فكيف إذا كان دنوها ميلا واحدا من الرؤوس، والناس في زحام شديد، حفاة عراة غرلا، يعني غير مختتنين، حتى انشغلوا أن ينظر بعضهم إلى عورات بعض من الهم الذي هم فيه، ومع ذلك فإن هناك من حفظ الله عز وجل فحفظهم، فحفظ في الموقف وحفظ على الصراط، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظهم على الصراط، فيمر بهم كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل وكعدو الرجل، ومنهم أقلهم من يمشي تارة ويكبو تارة وتلفحه النار تارة، وهناك أناس يسحبون من الموقف إلى النار مباشرة لا يمرون حتى على الصراط، وهناك أناس يمشون على الصراط تنطفئ أنوارهم ويضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يقولون ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم، فهؤلاء هم المنافقون، فيكربسون في النار والعياذ بالله ويكدسون فيها، وذلك لأنهم انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، فلم يحفظوا الله عز وجل لا في قلوب ولا في أبدان ولا في أقوال ولا في أفعال، وإنما كانوا لا يحفظون الله عز وجل في شيء، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فهؤلاء كانوا يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، فهؤلاء يخدعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعطيهم نورا ثم يسلبهم إياه وهم على الصراط، فيكربسون في النار والعياذ بالله. فهذا الأمر عباد الله من حفظك لله، إذا حفظت الله عز وجل حفظك الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وحفظك الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فإن العبد ربما يكون في شبابه فتيا، وربما يكون مغترا بصحته، لكنه إذا فقدها عند الكبر وصار ظهره محدبا منحنيا، فإنه يحتاج إلى من يعينه، يحتاج إلى من يقوم بأمره، فإذا كان كذلك فإن الله عز وجل يحفظك، يحفظك في مالك ويحفظك في صحتك، كما قال بعضهم وثب وثبة وهو كبير في السن، فوثب وثبة الشباب فقالوا نخاف عليك منها، فقال أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر، هذه أعضاء حفظناها في الصغر يعني عن معصية الله عز وجل فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر، فالعبد إذا أراد أن يحفظ أعضاءه فينبغي أن يحفظها عن معصية الله سبحانه وتعالى في الصغر يحفظها الله عز وجل عليه في الكبر، وكذلك إذا ما كان العبد مداوما على طاعة الله فإن الله يحفظ له الطاعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فانظر كيف يحفظ الله لك أعمالك، أي ما كنت تعمله وأنت صحيح ولم تستطع أن تفعله وأنت مريض فإن الله يكتبه لك وإن لم تفعله، لأنه منعك من فعله المرض، أو السفر، فإذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وهذا حفظ الله عز وجل لك في عملك، يحفظك الله عز وجل في بدنك، يحفظك الله سبحانه وتعالى في عملك، يحفظك الله عز وجل في قولك، يحفظك الله عز وجل في مالك، يحفظك الله سبحانه وتعالى في ولدك وأنت فقير محتاج إلى ذلك كله، ولكن ذلك ينبغي أن تدفع ثمنا، وهو أن تحفظ الله سبحانه وتعالى في ذلك كله. فإذا حفظت الله عز وجل حفظك الله. وهذا أول درس علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى اللهم على سيدنا محمد، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن علمه الدرس الأول قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ثم انتقل به إلى الدرس الثاني فقال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فعلمه درس من دروس التوحيد هي سبب في شرك كثير من الناس. جهل هذا الأمر عباد الله كان سببا في شرك كثير من الناس، فإنه من أعظم الأمور التي أدت إلى الوقوع في الشرك الغلو في الصالحين، ودعوتهم من دون الله سبحانه وتعالى، وسؤالهم من دون الله عز وجل، واعتقاد أن لهم تصرف في الكون، وأنهم يملكون ما لا يملكه البشر، وأنهم لهم منزلة عند الله عز وجل توجب استجابة هذا الدعاء ولو كان من فاسق أو كافر أو مجرم أو منحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا عبادة القبور، فالناس يأتون عند القبر فيسألونهم من دون الله، أو يطلبون منهم الواسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، أو يطلبون منهم الشفاعة وغير ذلك، وكل ذلك لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله بيده مقاليد كل شيء، وبيده سبحانه وتعالى مقادير كل شيء، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فليس هناك ثمة أحد يملك من هذا الملك شيئا، وإنما الملك كله لله سبحانه وتعالى. فإذا سأل العبد فينبغي أن يسأل الله سبحانه، وإلا كان ظالما مشركا إذا سأل غير الله عز وجل. ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب إلى له من يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أظلم الظلم أن تشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، إن الشرك لظلم عظيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فمن أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى، هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى، وهو المعطي وهو المانع، وهو الضار وهو النافع سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. كل وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم التي أنتم ربما تتمرغون فيها بالليل والنهار إنما هي من الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت شيئا فلتسأل الله سبحانه وتعالى، وغيره لا يملك شيئا، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من الأنبياء والمرسلين، فإنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، فضلا أن يملكوا لغيرهم شيئا. فكيف بالصالحين؟ فكيف بالشجر؟ فكيف بالحجر؟ فكيف بالشمس والقمر يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ إذا سأل العبد فينبغي أن يسأل الله سبحانه وتعالى، لأن غير الله فاقد للشيء، وفاقد الشيء لا يعطيه. أما الله سبحانه وتعالى فبيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأنت عندما تسأل الله عز وجل تسأل الغني سبحانه وتعالى، الذي الغني الذي لا ينفد ما في في يده سبحانه وتعالى، ينفق على جميع المخلوقات مذ خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، من يده سبحانه وتعالى ويده ملأ لا تغيض أبدا، لا ينقص منها شيئا من يده سبحانه وتعالى. ما عند الله عز وجل لا ينفد بل لا ينقص شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، فإنه لا يحمل من الماء شيئا وكذلك لا ينقص شيئا من ملك الله عز وجل. والله يخلق بكلام ويرزق بكلام ويحيي بكلام ويميت بكلام، يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. فأنت تسأل الغني سبحانه وتعالى وتسأل القدير الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، فيصل إليك حيثما كنت، وهو يعلم مكانك سبحانه وتعالى ويعلم بحالك، يعلم مكانك ويعلم بحالك، ويراك الله سبحانه وتعالى ولو كنت في بروج مشيدة، ولو كنت في سراديب في باطن الأرض. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فالله سبحانه وتعالى يراك حيثما كنت ويعلم بحالك سبحانه وتعالى، ويصل إليك حيثما كنت أي بما تسأله سبحانه وتعالى إياه، ويسمع دعاءك سبحانه وتعالى، ووعد بإجابة هذا الدعاء وأنه يجيب سبحانه وتعالى من دعاه، وأنه يجيب سبحانه من دعاه. أما من تسألهم من هؤلاء الصالحين الأموات عند القبور فإنهم لا يسمعون نداءك هذا ولا دعاءك هذا ولا سؤالك هذا، ولو سمعوا ما استجابوا، ولو سمعوا هذا لو افترضنا جدلا أنه سمعوه أنهم سمعوه ما يستطيعون إجابتك إليه. ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو ظللت إلى يوم القيامة عند القبر تسأله من دون الله أن يعطيك شيئا ما يستجيب لك إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. هم في حياة تختلف عن الحياة التي نحن فيها، هم في الحياة البرزخية، لأن الإنسان يعيش ثلاثة أنواع من الحياة: الحياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة. حياة البرزخ هي حياة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، حياة لا يعلمها إلا الله، إلا أنها منفصلة تماما عن الحياة الدنيا، منفصلة تماما عن هذه الحياة التي نعيشها. فهم يعيشون حياة أخرى لا يشعرون بنا، لا يشعرون بنا ولا يحسون بنا ولا يسمعون دعاءنا ولا كلامنا ولا شيء من هذا. ويقول ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فإنه تحدث العداوة يوم القيامة، لأنه يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. فإنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، ويود هؤلاء لو أنهم عادوا إلى الحياة الدنيا فيتبرؤون منهم كما تبرؤوا منهم أي في الآخرة، ولكن هيهات هيهات. فإن الله سبحانه وتعالى لا يعيد الناس إلى الحياة مرة أخرى، لأنهم عاشوا الحياة مع وجود النذر ومع وجود الرسل ومع وجود الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والعلماء. فإنهم إذا كان يوم القيامة وجاء التبرؤ حتى من الشيطان يتبرأ من أتباعه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ. فهذا الشيطان يتبرأ منهم يوم القيامة، وكذلك الذين اتبعوا من السادات والأكابر وغيرهم وممن دعوا من دون الله عز وجل وعبدوا من دون الله، فإنهم يتبرؤون كذلك من متبوعيهم ومن عابديهم، وتحدث العداوة، ويدعو بعضهم على بعض في النار، ويدعو بعضهم على بعض في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، وذلك لأن النار تستعر بهم وتشتعل بهم كلما دخلت دخلت أمة ازدادت النار استعارا، لأن النار وقودها الناس والحجارة، فكلما دخلت أمة لعنت أختها، وكذلك يتمنى كل واحد منهم أن يلقى الآخر ضعفين من العذاب، وتنقطع حبائل الأخوة التي كانت بينهم، لكنها لا تنقطع في الجنان بين الأحباء، بين المؤمنين، بين أولياء الله سبحانه وتعالى، تظل العلاقة وطيدة لأنها كانت في الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. ينبغي أن تسأل الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن تلح على الله عز وجل في السؤال، وأن تعلم أن الله عز وجل يسمعك، وأن الله يعلم بحالك، وأن الله سبحانه وتعالى يعرف مكانك، وأن الله سبحانه وتعالى غني، سبحانه وتعالى له بيده ملكوت كل شيء، وأن تعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن تحسن الظن بالله، وأن لا ينقطع رجاؤك في الله سبحانه وتعالى. وكل هذا يكون من العبودية عند الدعاء وعند السؤال. كل هذه الأمور من العبودية تكون عند سؤالك لله سبحانه وتعالى، ولذلك يجيبك الله سبحانه وتعالى، يجيبك الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الإنسان إذا أراد أن يستعين فينبغي أن يستعين بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما فيما يقدر عليه الإنسان فيجوز الاستعانة به، كأن يحمل عليك أو يحمل معك أو يعينك في عمل أو يخدمك في شيء أو غير ذلك. إذا كان في مقدور الإنسان هذا فإنه يجوز الاستعانة بالإنسان فيما يملك، فيما يقدر. أما فيما لا يملك إلا الله فلا يجوز الاستعانة إلا بالله سبحانه وتعالى. وأنت تستعين بالله عز وجل في كل شيء، فإنك لا حول ولا قوة لك إلا بالله. ولذلك إذا قال المؤذن حي على الصلاة، حي على الصلاة، قال المستمع لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤذن يقول هلم إلى الصلاة، تعالوا إلى الصلاة، فالإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أستطيع إلا أن يوفقني الله عز وجل، أن يسددني الله سبحانه وتعالى، أن يجعل لي حولا وقوة أمشي إلى الصلاة، إلى المساجد، إلى أن أؤدي هذه الصلاة. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، بيده الحول وبيده القوة، وأنت لا حول ولا قوة إلا لك إلا بالله سبحانه وتعالى. فلذلك تعلقك يكون بالله، أي تستعين بالله في كل شيء. ولذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بالبسملة في أعمالنا، فقال للغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر الوضوء قال توضأوا بسم الله، قال توضأوا بسم الله، أي توضأوا قولوا بسم الله. فبسم الله افتتح الله سبحانه وتعالى بها كتابه العزيز، وجعلها آية مستقلة في كل سورة من سور القرآن، إلا في سورة براءة لافتتاحها بالقتال، وكذلك جعلها جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن الإنسان تمعن في بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا نقولها لكن نقصد بها التبرك، لكن نقصد ببسم الله الرحمن الرحيم التبرك، وهي وإن كانت للتبرك إلا أنها كذلك عباد الله للاستعانة. فإنك عندما تقول بسم الله، بسم الله أي أستعين بكل اسم لله سبحانه وتعالى، أستعين بكل اسم لله سبحانه وتعالى، لأن اسم هنا جاءت نكرة، والنكرة تفيد العموم، ولست أستعين باسم واحد من أسماء الله، وإنما أستعين بكل أسماء الله. والباء هنا يقول العلماء الباء هنا للاستعانة، الباء هنا للاستعانة وليست للإلصاق كما يقول الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وإنما هي للاستعانة. فتقول بسم الله أي أستعين بكل اسم لله سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم. فالله اسم عالم على الله سبحانه وتعالى لم يتسمى به أحد غير الله، والرحمن اسم عالم على الله عز وجل دال على رحمة الله، والرحيم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى دل على صفة الرحمة، فأنت كذلك تستفتح الأمر بطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله عز وجل إياك توفيق لك في وتسديد لك في كل شيء، فأنت تستعين بالله في كل أمر. ولذلك أنت عندما تبدأ أي شيء تقول بسم الله، إذا دخلت المسجد، إذا خرجت منه، إذا أردت أن تذهب إلى مضجعك، وعند استيقاظك من النوم، وعند خروجك من البيت ودخولك، الإنسان يبدأ في كل شيء بسم الله، أي بسم الله أستعين بكل اسم لله على القراءة. بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أمشي، بسم الله أخرج، بسم الله أدخل، فأنت تستعين بالله عز وجل، لا تنفك عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى طرفة عين. ولو وكلك الله عز وجل إلى نفسك طرفة عين لهلكت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فإن الإنسان إذا وكل إلى نفسه طرفة عين هلك، فالعبد لا يستغني عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كل أمر. فينبغي أن يكون مستعينا بالله سبحانه وتعالى في قراءتي، في كتابتي، في مشي، في عملي، في صلاتي، في كل شيء من حياتي، أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. وذاك الدرس الثاني الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث دروس كثيرة ربما يأتي شرحها في مواقف أخرى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في أبداننا، وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى رؤوسنا، وأن يحفظ الله عز وجل قلوبنا، وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى أولادنا ونساءنا، وأن يحفظ الله عز وجل المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى المسلمين في غزة، وأن يسر الله سبحانه وتعالى عوراتهم، وأن يطعمهم الله عز وجل من جوع، وأن يؤمنهم من خوف. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ضمد جراحهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اهلك أعداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم دمر اليهود تدميرا، والعنهم لعنا كبيرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأرسل عليهم كسفا من السماء، وأمطرهم حجارة من سجين. اللهم أرنا فيهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم أرسل عليهم ماء يغرقهم، ونارا تحرقهم، وأمرادا وأوبئة تفتك بهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية من عجائب آيات قدرتك. اللهم انصر إخواننا في العراق، وفي أفغانستان، وفي الشيشان، وفي الهند، والفلبين، وإريتريا، وفي البوسنة، وفي الصومال، وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل للمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل غم مخرجا. اللهم فرج الكروبات يا رب العالمين. اللهم بدد الظلمات، اللهم بدد الظلمات، أو اللهم أعد للمسلمين مجدهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.